بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نبدأ اليوم بإذن الله وتوفيقه بدراسة سنة ثالثة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، كما نتلوها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألخص أولا هذه السنة الربانية، ثم نستعرض طائفة من الآيات القرآنية التي وردت في ترسيخها وبيانها. وأذكركم بأننا نعني بكلمة السنة ما يفهمه أحدنا اليوم من كلمة قانون، ومن كلمة قاعدة، أو من كلمة مبدأ. فهنالك قواعد وقوانين يأخذ الله سبحانه وتعالى بها عباده في هذه الحياة الدنيا، لا تتبدل ولا تتغير إلا في حالات نادرة وعلى وجه خارقة من الخوارق. هذه السنة الثالثة نلخصها في أن الاستكبار على الله سبحانه وتعالى أو على العباد جميعا هو السبب الأوحد لسخط الله سبحانه وتعالى على عباده، ولن نجد سببا من الأسباب يستنزل سخط الله عز وجل على العبد إلا أن يتلبس هذا العبد بكبرياء على الله عز وجل، ومن ثم بكبرياء على عباد الله سبحانه وتعالى. ومن سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أنه إذا رأى عبدا من عباده مستكبرا على الله سبحانه وتعالى، مستكبرا على الناس الذين من حوله، ينبهه الله عز وجل بقوارع التنبيه، ويذكره عن طريق الوحي، ويلفت نظره إلى ذاته وإلى كينونته الضعيفة. فإن ركب رأسه واستمر في كبريائه وعناده، فإن من عادة الله عز وجل أن يغلف عقله بما يسميه الله عز وجل الران، وأن يفصله عن طاقة الإدراك، فمهما ذكر لا يستطيع عقله أن يتذكر، ومهما نبه لا يهضم فؤاده وعقله هذا الشيء الذي يوضع أمامه. فهو يجد أمامه الدلائل الواضحة والبراهين المنطقية الساطعة، ولكنه لا يستطيع أن يتبينها ولا يستطيع أن يفهمها، فضلا عن أن يتفاعل معها أو أن يتأثر بها. هذه هي خلاصة هذه السنة الإلهية التي يعامل الله سبحانه وتعالى على أساسها عباده المستكبرين في الأرض. إذن هو أولا ينبههم، يذكرهم، يحذرهم، ينذرهم. وفي هذه المرحلة يمكن للمستكبر أن يعود، ويمكن له أن يفهم الحقائق ويدركها، لكن إن هو آثر كبرياءه، وإن هو عكف على عناده، واستشرى الطغيان بين جوانحه واستمر على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يمنع عقله من أن يستوعب الحقائق، ويقطع دابر الإدراك من فؤاده، فهو لا يدرك شيئا من الحقائق التي يذكر بها، ولا يتسنى له أن يتفاعل مع شيء من الدلائل والعظات التي ينبه إليها. وهذه عقوبة عاجلة يعاقب الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة من عباده. وكما قلت لكم أيها السادة والسيدات، ليس هنالك أي سبب يستنزل سخط الله سبحانه وتعالى على عباده إلا سبب واحد، هو سبب الكبرياء. ولعلكم تعجبون، أليست المعاصي سببا لسخط الله؟ سنشرح الإجابة عن هذا السؤال بما يزيدكم يقينا بما أقوله الآن، ولكن عندما يأتي ميقات ذلك. أما الآن فتعالوا نستعرض طائفة من آي كتاب الله سبحانه وتعالى التي ينبهنا الله عز وجل من خلالها إلى هذه السنة الماضية في عباده، وينبهنا إلى ضرورة أخذ الحذر من هذا القانون الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية. وأنا لن أستعرض سائر الآيات التي تصب في هذا المعنى والتي تجتمع على هذه الدلالة، فهي آيات كثيرة جدا، ولكني أستعرض معكم طائفة فقط من هذه الآيات البينات. تعالوا نقف أولا على قول الله سبحانه وتعالى ونحن نتأمل ونتدبر: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لعلنا جميعا ندرك ونلاحظ معنى هذا القانون الإلهي من خلال هذه الآية العظيمة الخطيرة. ولنقف بعد هذا على هذا المعنى ذاته في آية أخرى، هي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أي استكبارا، ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. والمعنى ذاته والحقيقة ذاتها تتراءى في هذه الآية كما تلاحظون. ثم تعالوا ننتقل إلى آية ثالثة، هي قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي تلك هي سنته وتلك هي عادته وذلك هو قانونه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والمراد بالطبع تغليف، فكأن الله سبحانه وتعالى يغلف على أفئدة هؤلاء الجبابرة المستكبرين فتنقطع الصلة ما بين قلوبهم وما بين الحقائق التي تعرض أمامه، فلا تعود لديهم قابلية لإدراكها ولا تتهيأ لديهم قابلية للتفاعل معها بشكل من الأشكال. ولننتقل إلى آية أخرى تعبر عن الحقيقة ذاتها، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وما أظنني بحاجة إلى أن أشرح وأبين، فالمعنى هو والأسلوب ربما جاء متنوعا مختلفا. تعالوا بنا إلى آية أخرى، هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولاحظوا أنه لم يقل إن الذين يقصرون في عبادتي أو أي كلمة مشابهة لذلك، لكنه هكذا قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ثم تعالوا نقف على هذا التعبير الآخر الذي جاء بصيغة بيانية مفصلة، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أزيدكم أيها الإخوة والأخوات أم يكفي؟ في القرآن آيات كثيرة أضعاف هذه الآيات التي تلوتها عليكم، كلها تأكيد لهذه الحقيقة. وما حدثنا الله عز وجل في قرآنه المبين عن أمة من تلك الأمم التي خلت من قبل والتي سادت ثم بادت بعذاب أنزله الله عز وجل عليها، إلا وأعلن لنا بصريح القول أن حيثية التعذيب والإهلاك إنما كانت استكبارهم على الله سبحانه وتعالى. تقرؤون هذا البيان الصريح في قصة عاد وقوم هود وقوم لوط وقوم نوح وأصحاب الأيكة، كل الذين أنبأنا الله عز وجل عنهم لم يهلكهم الله عز وجل بالمعاصي لمجرد كونها معاصي، ولكنه أهلكهم بسبب خلفيات كانت تكامنة خلف هذه المعاصي. ثم إني ألفت نظركم إلى شيء قد يستثير العجب في بادئ الأمر، بالقدر الذي أنبأنا الله سبحانه وتعالى في آي كتابه المبين عن خطورة الاستكبار وعن كونه السبب الأعظم الأول لتسخط الله سبحانه وتعالى على عباده، لفت نظرنا إلى نقيض ذلك في المعاصي، فمد لنا جسور الأمل بين العاصي وبين رحمة الله سبحانه وتعالى، وأكد هذا مرارا، فهو يقول مثلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول بكلام أخاذ موجز في مكان آخر: ومن يغفر الذنوب إلا الله. كأنه يؤكد لمن ارتكب أوقارا من المعاصي ثم خشي من أن لا يغفرها الله له، يخاطبه الله مطمئنا، يخاطبه الله سبحانه وتعالى مذكرا إياه برحمته، يقول له: إن لم يكن الله هو الذي يغفر الذنوب فمن ذا الذي يغفر الذنوب من بعده إذن؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. أريدكم أيها السادة والسيدات أن تلاحظوا هذه المفارقة، كيف أن الله عز وجل يمن العصاة بمغفرته ورحمته ويلفتهم إلى الجسور الممتدة بين عصيان العاصي ورحمة الله سبحانه وتعالى، ولكنه في الوقت ذاته يلفت النظر إلى أن الإنسان الذي استكبر وثابر على استكباره لن تكون بينه وبين الله جسور رحمة أبدا، ولن تكون هنالك من فرص تجعله يرعوي أو يتوب أو يؤوب إلى الله عز وجل، بل إن الله من عادته إذا سخط على هذا المستكبر أن يطبع على عقله وأن يطبع على قلبه، فيصبح هذا الإنسان غبيا وهو الذكي، جاهلا وهو العالم، ناسيا وهو المتذكر، لا يدرك الحقائق التي توضع أمامه، لا لأنه غبي لا يعي، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى قد غش على عقله وقلبه الران، ولأنه طبع على قلبه كما قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تلك هي السنة الثالثة التي يلفت البيان الإلهي نظرنا إليها في كتابه المبين، وتلك هي طائفة من الآيات القرآنية التي ترسخ في ذاكرتنا وأمام بصائرنا وأبصارنا هذه الحقيقة الراسخة التي لا تتبدل ولم تتبدل في عهد من العهود إلى يومنا هذا في قانون تعامله جل جلاله مع عباده. والآن تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى أن نتساءل عن معنى الكبر وحقيقته حتى نكون على بينة منه فنبتعد عنه ولا نقع في مطارح الكبر والاستكبار. ما هو الكبر؟ وما الفرق بينه وبين ما يسمى العجب؟ الكبر عبارة عن شعور نفسي يجعل الإنسان يعتقد أنه أفضل من كل من سواه، شعور نفسي كامن بين الجوانح يجعل صاحبه يتصور أنه أفضل من الناس جميعا أو أنه أفضل من فئات كثيرة من الناس. أما الاستكبار فهو نتيجة الكبر. الكبر حالة قلبية، شعور نفسي كما قلت لكم. أما التكبر أو الاستكبار فهو السلوك الذي ينبثق عن هذا الشعور. أنا عندما أتصرف في علاقاتي مع الناس تصرف من يرى نفسه خيرا منهم وتصرف من يرى نفسه أسمى منهم قوة ورتبة وعقلا وذكاء بل ربما قربا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى تكبرا. أما الكبر فهو عبارة عن تلك الصفة الكامنة التي يشعر بها الإنسان حتى ولو لم يتصرف. وينبغي أن ندرك أن بين العجب وبين الكبر فارقا كبيرا جدا. العجب هو أن يزهى الإنسان بنفسه وأن يعجب بذاته، أي أن يعشق ذاته، أن يهوى نفسه فيرى نفسه كائنا عظيما ويرى من نفسه مخلوقا فريدا من نوعه. وأزيدكم بيانا للفرق بين الكبر والعجب، لا يمكن للإنسان أن يتكبر إلا بين مجموعة من الناس، ذلك لأن معنى الكبر لا يتمثل إلا في علاقة نسبية، أي يكون هنالك أناس من حولي فأرى نفسي خيرا منهم، عندئذ يكون هذا كبرا. وأما العجب فلا علاقة له بالآخرين، أي يمكن للإنسان إذا رأى نفسه يعيش في مملكة ليس فيها أحد غيره إطلاقا، ليس من حوله من يقارن بينه وبينهم، يمكن أن يتصف هذا الإنسان بالعجب، لكن لا يمكن أن يتصف بالكبر، لأن الكبر لا يتحقق إلا من خلال مقارنة بين المتكبر ومن يتكبر عليه. فإذا رأى الإنسان نفسه يعيش وحيدا فوق فلات ليس من حوله فيها أحد فإنه لا يمكن أن يتصف بالكبر على من يتكبر ليس من حوله أحد، لكن ممكن أن يوصف بالزهو بالإعجاب. ونحن إنما نتكلم عن الكبر، تلك هي حقيقة الكبر التي تحدث عنها بيان الله عز وجل من خلال الآيات التي استعرضناها. وقبل أن أحدثكم عن السبب الذي من أجله يسخط الله عز وجل على الكبر والمتكبرين، أضعكم أمام حقيقة أخرى من حقائق علم النفس. أصل معنى الكبر أو التكبر أيها السادة والسيدات فطرة فطر الله عز وجل الإنسان عليها لمصلحة لا غنى للإنسان عنها في هذه الحياة الدنيا. أصل هذه الصفة أي نواة الكبر أو التكبر يمكن أن نسميها الشعور بالأنا، شعور الإنسان بذاتيته واحتوائه لذاتيته ورعايته لهذه الذات، هذا هو أساس معنى الكبر أو هي نواة الكبر في حياة الإنسان. وطالما كانت هذه النواة تتنامى ضمن نطاق فطري محدد لا خطر على الإنسان من هذه النواة، بل لا بد له منها، بل الإنسان بحاجة إلى أن يشعر بذاتيته وبقدر معين من أنانيته. لماذا؟ لو لم أشعر بذاتيتي وبالأنا الكامنة بين جوانحي لا يمكن أن أحافظ على ذاتي، ولا يمكن أن أسعى لتغذية ذاتي بطعام بشراب بمال أجمعه وأمتلكه، لا يمكن أن أرعى ذاتيتي بأرض أمتلكها لأبني فوقها دارا لي ولزوجتي وأولادي. لو أن الإنسان خلق وقد اجتثت من فؤاده وكيانه مشاعر الأنانية نهائيا، فإن هذا يصبح غيريا، أي يصبح ظلا للآخرين، ومن ثم لا يكد بحثا عن طعام يجمعه لنفسه، ولا يكد بحثا عن شيء يمتلكه، ولا عن رقعة يتحيز فيها، ولا يمكن أن يراعي أو يحافظ على شيء من ممتلكات أورثه الله عز وجل إياها. ولكن الله الفاطر الحكيم وضع بين جوانحنا مشاعر أساسية من هذه الأنانية، حتى توظف هذه الأنانية من قبل كل فرد فرد من الناس برعاية ذاته وبحماية نفسه من العدوان، ثم بأن يثور هذه الأرض ويجمع هذه الخيرات والمدخرات لنفسه ولأهله وأولاده. ولا يمكن أن يتحرك أحدنا في هذا النطاق إلا بدافع من الشعور بالأنا الكامنة بين جوانحي. لكن هذا السلاح إذا استعمل وراء الحد الذي رسمه الشارع لنا في محكم تبيانه، وتجاوز به الإنسان هذا الحد، وأسلم الإنسان هذه النواة للغرائز الحيوانية بين جوانحه، فإن مشاعر الأنانية هذه تتجاوز حدود الصلاح لتدخل في حدود الفساد والإفساد. عندئذ تتحول مشاعر الأنا في كيان الإنسان إلى كبر، ثم لا يزال هذا الكبر يتنامى ويتنامى إلى أن يأخذ دور الفساد بعد أن متعه الله بدور الصلاح والإصلاح. فالواقع أن الإنسان الطاغي في حياته أو المتجبر أو المتكبر، وكل ذلك تعابير عن معنى واحد تقريبا، هذا الإنسان يسكر بصفة كانت في الأصل مفيدة، كانت في الأصل ذات أهمية في كيانه، لكن هذا الإنسان قد غذى أنانيته ثم غزاها ثم ركن إلى المعنى الغريزي في كيانه في تنمية هذه المشاعر حتى استشرت، وتحولت هذه المشاعر إلى كبرياء وصلف وتجبر على الآخرين. وعندئذ يتحول هذا الدواء إلى سم ناقع، ويتحول هذا السلاح الذي أعطانيه الله عز وجل لأحمي به ذاتي من الآخرين ولأحافظ به على كياني وممتلكاتي ضد المتربصين، يتحول هذا السلاح إلى أداة قتل وفتك لي أنا. ومن ثم تصبح هذه الصفة صفة مكروهة من الله سبحانه وتعالى، وسببا من أخطر أسباب التسخط على هؤلاء المتكبرين. هذا المعنى إذن اتضح أيها الإخوة. الأمر الآخر الذي يخطر في البال، لماذا كان هذا الكبر صفة مذمومة إلى هذه الدرجة؟ أليس قتل النفس أخطر من الكبر؟ أليس ارتكاب الفواحش أسوأ من مشاعر الكبر التي أجترها في نفسي؟ لماذا كان السبب الأوحد الذي يسخط الله من أجله على الإنسان هو هذا الكبر، أو قل التجبر أو العناد أو الطغيان؟ أجيبكم أيها السادة والسيدات، لكن أرجو أن نتبين الكلام الذي أقوله. كل صفة يصف الإنسان نفسه بها، إذا كانت هذه الصفة موجودة في كيانه فعمله في ذلك مبرور، ولا يمكن لكائن أن يسخط عليه في ذلك، ولا يمكن إلا أن يكون ممدوحا بهذا. فأنا عندما أتجمل بصفة أراها موجودة في كياني، فلا ضير ولا حرج. ولكن عندما أدعي لنفسي صفة أعلم أنني لست متصفا بها، عندما أدعي لنفسي خصلة من الخصال التي يتسابق الناس في الامتداح بها وفي التباهي بها، ثم إنني أعلم أنني لست متصفا بها، فلا شك أنني بهذا أفعل شيئا يتثاقل الناس منه ويتأففون منه. وما أظن أن هنالك إنسانا يثقل ظله على الآخرين فضلا عما نقول. كذلك الإنسان الذي يتباهى بصفة هي غير موجودة فيه، يتباهى بالكرم وهو بخيل، يتباهى بالشجاعة وهو جبان، يتباهى بالقوة وهو ضعيف، كلنا يعلم أنها صفة ممزوجة. وإن الإنسان منا يستثقل الشخص الذي يتباهى بهذا الوصف. أذكر أنني مرة ضربت لكم مثلا بشيء محسوس، إنسان قزم، هكذا خلقه الله عز وجل قزما من الناس، يرتدي ثياب المردة الطوال، ثم يسير متباهيا وكأنه مارد من هؤلاء الناس، ينظر إليه الناس مشمئزين، وإن ظله لثقيل على الناس كلهم، ذلك لأنه يتباهى بنقيض ما هو فيه. ولو أن هذا الإنسان فعلا كان ماردا من المردة الطوال لرأيت أن هذا الثوب جاء سابغا عليه، ولرأيته منسجما مع كينونته وحقيقته، فما يثاقل منه أحد وما يشنأ أحد منه هذه الصفة بشكل من الأشكال. هذه حقيقة ملموسة. الإنسان الذي يتكبر، بما يتكبر؟ لو أنك تأملت لرأيت أنه يتصف بنقيض ما يمكن أن يتصف به من الكبرياء، فهو إما أن يتباهى بقوة يشعر بها، والحقيقة أنه لا يتمتع بقوة، هي ليست قوته كما سنذكر فيما بعد. وربما ترى هذا الإنسان يتباهى بعافية أو جمال أو صحة أو بمال أو بأي شيء مما قد يتباهى به الناس، ولكن هذا الإنسان لو عاد إلى فكره الحقيقي وإلى عقله الثاقب لرأى نفسه يتمتع بصفات قد أعيرت إليه إلى حين، هو يتمتع بها إلى أجل، فهو ثوب لا يملكه ولكن مالك هذا الثوب أعطاه إياه. وهل هذا الكلام صلة؟ ولعل الحديث في هذا يضيق عن اللحظات التي بقيت في وقتنا هذا، فأعدكم إن شاء الله تعالى أن أتمم هذا البحث في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ماضون في الحديث عن سنن الله عز وجل في عباده كما نقرأه في كتاب الله عز وجل، ونحن نتكلم كما تعلمون عن سنة ثالثة من سنن الله عز وجل، وقد لخصناها في الأسبوع الماضي وأعود فأذكركم بها، هي مدى سخط الله سبحانه وتعالى على الإنسان المستكبر. ولقد عرفنا أن من قوانين الله عز وجل في عباده أنه لا يتسخط على أحد من عباده إلا بسبب واحد هو الكبرياء. وعرفنا أن من نتائج هذا التسخط إذا مضى الإنسان في كبره وعناده ولم يرعوي بالمذكرات والمنبهات والعظات أن الله سبحانه وتعالى يغشي على عقله ويفصل الصلة ما بين عقله وفكره وما بين سبل الهداية ومعرفة الحق، فهو يذكر دون أن يتذكر، وينبه ولكنه لا ينتبه. وقد عبر البيان الإلهي عن هذا آنا بالطبع على القلب، وآنا بالران الذي يغشى على العقل والفؤاد. واستعرضنا أيضا طائفة كبيرة من الآيات القرآنية التي تبرز هذه السنة الربانية، وتوضح كيف أن من عادة الله عز وجل في عباده أن يطبع عقول المستكبرين بطابع الانفصال عن معرفة الحق، والعجز عن الوصول إلى الحقائق الإيمانية مهما لاحت أدلتها ومهما ظهرت براهينها وبوارقها. ثم تساءلنا عن معنى الكبر، فعرفنا الكبر وأبرزنا الفرق بينه وبين العجب، ولا أعيد ما قد قلت. وبدأنا بعد ذلك نتكلم عن السبب الذي من أجله يسخط الله سبحانه وتعالى على الكبر والمتكبرين، وقلت كلاما لم نستطع أن نتمه لأن الوقت قد تداركنا، والآن سنعود إليه بالإتمام إن شاء الله تعالى. إن الإنسان المتكبر أيها الإخوة يدعي لنفسه ما لا يتصف به، ويجر إلى نفسه صفات يتباهى بها على الآخرين في حين أنه كاذب في اتصافه بها. وربما ظن بعض منا أن هنالك فعلا صفات يتصف بها كثير من الناس يحق لهم أن يتكبروا بها، لأنهم أورثوا غنى، ولأنهم يتمتعون بقوة مثلا، ولأنهم يتمتعون بالصفات التي كثيرا ما يتباهى من يتصف بها. لو أمعنا النظر أيها الإخوة لرأيتم أنه ليس فينا من يتصف بشيء من الصفات التي تبعث في صاحبها الشعور بالكبر والتجبر. ما هي هذه الصفات؟ الغنى، لو تأملتم لرأيتم أنه ليس هنالك إنسان يمتلك فعلا ناصية المال مصيرا بيده، وإنما المال مال الله أورثه الله من شاء من عباده. وأظن أنني قد أوضحت هذه الحقيقة بمناسبات مرات، وليس هنا مجال تأكيدها وبيان البراهين الكثيرة عليها. العافية والصحة والجمال، ليس فينا من يملك شيئا من هذا أبدا. هذه نعمة تفد إلى الإنسان من الله عز وجل، وتبقى عنده مدة من الزمن طبق ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وطبق الرحمة التي يتعامل الله بها مع عباده. وبعد حين تتقلص عنه هذه العافية وتزول القوة، تنضب مظاهر هذا الجمال، ولا يملك أن يبقي شيئا من كيانه في ذاته. ما هو الشيء الذي يبعث الإنسان على أن يتكبر؟ ذكاء يتسم به، علم لم يرق إلى مستواه أي من الناس، كل ذلك فيض من الله عز وجل ولطف من الله أكرمه به. وفي اللحظة التي يشاءها الله عز وجل ينقلب علم الإنسان إلى جهل، وينقلب تذكره إلى نسيان، وتتبدد سائر المعارف التي تجمعت في عقله وإذا هو لا يعلم منها شيئا. قلت لكم مرة، الإنسان عبارة عن جهاز استقبال، تتجه إليه الصور والأشكال والألوان المتحركة من جهاز إرسال، فإذا جاز للشاشة التي تستقبل الألوان المتحركة المتنوعة، إذا جاز لهذه الشاشة أن تتباهى وأن تتعاظم لأنها مصدر هذا كله، فيجوز للإنسان هو الآخر أن يتباهى بشيء من هذه الصفات التي أرسلت إرسالا إلى كيانه. كلنا نعلم أن جهاز الإرسال هو صاحب الفضل فيما يبدو على الشاشة التي تراها من صور وحركات وألوان شتى. هذه حقائق موضوعة في موازين العلم والمنطق قبل أن توضع في موازين الدراية الدينية أو الإيمان الغيبي بالله سبحانه وتعالى. لكن لماذا لم يكن الكبرياء صفة مذمومة بالنسبة لله عز وجل؟ لماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته وله الكبرياء في السماوات والأرض بهذه العبارة الحاصرة؟ أعتقد أنني قد أوضحت الجواب عن هذا عندما ذكرت لكم الكلام الماضي. هل الله عز وجل متصف بهذه الصفات التي نتباهى نحن بها زيفا؟ أجل، مصدر القوة هو الله عز وجل، مصدر الغنى هو الله عز وجل، مصدر البقاء هو الله عز وجل، مصدر الجمال هو الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بوصف ألوهيته يتصف بكل صفات الكمال، وهو منزه عن سائر صفات النقص. ومن ثم فإن الكبرياء لا تليق إلا بذات الله سبحانه وتعالى. ولقد قلت لكم في الحلقة الماضية القاعدة معروفة، لك أن تتباهى بما هو ملكك فعلا، ولكن ليس لك أن تتباهى بشيء ليس ملكا لك أبدا. ليس للإنسان أن يتباهى بشعر مستعار جمل به رأسه، وهو إن تباهى بذلك سخر منه الناس، ولكن له أن يتباهى بالشعر الذي يملكه هو. وأقول هذا نسبيا، أقول هذا نسبيا، ذلك لأنه حتى الإنسان الذي ينظر إلى نفسه في المرآة فيرى لنفسه جمالا يتميز به عن الآخرين، ويرى لون شعره الأخاذ الذي يتميز به عن الآخرين، ينبغي أن يعلم أنها تفضل من الله سبحانه وتعالى وإكرام من الله عز وجل، وهو لا يعلم في أي لحظة يستلب الله عز وجل منه هذا كله. هذا شيء. شيء آخر نقوله في نطاق بيان السبب في أن الكبر هو السبب الأوحد في سخط الله عز وجل على الإنسان، هو أن الكبر هو مصدر سائر الصفات المذمومة أيها السادة والسيدات. لاحظوا أن الإنسان المتكبر يضطر إلى أن يتصف بسائر النقائص بسائر الصفات المذمومة حفاظا على كبريائه وتغذية لمشاعر جبروته وطغيانه، فهو يظلم تغذية لكبره، ويبتعد عن العدل تغذية لكبره، ويغمط الناس حقوقهم، لا يعترف بإحسان محسن، لا يعترف بفضل فاضل، لا يعترف بخير جاء بواسطة إنسان، لأنه يرى أنه لو فعل ذلك فإنه بهذا يعرض كبرياءه للذهاب أو للانتقاص. هذا الإنسان المتكبر إن رأى نعمة لاحت في كيان زيد من الناس استشرى الحسد بين جوانحه، وإن رأى أن زيدا من الناس ظهر وكأنه ينافسه بصفة من الصفات التي يتباهى بها يحاول بكل الوسائل الماكرة أن يغلق عليه الطريق حتى لا يسبقه في هذا المضمار. ما من صفة مرذولة من الصفات إلا ويضطر المتكبر إلى أن يتصف بها حتى يحافظ بها على كبريائه. وما من صفة من الصفات المحمودة، وما من خصلة من الخصال التي تدخل في نطاق والقيم الإنسانية الحميدة إلا ويتباعد عنها المتكبر، ذلك لأنه يرى أن هذه الخصال المحمودة تجرح كبرياءه. فالإنسان المتكبر لا يتواضع، الإنسان المتواضع لا يرحم، لأن الرحمة تقتضي لين الجانب، تقتضي الخضوع. الإنسان المتكبر ينظر إلى أعمال العبادة والطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله فيتأفف منها، لأنه يرى أن هذه الطاعات تجرح كبرياءه وتتناقض مع جبروته. وهكذا، فما من خصلة من الخصال المذمومة إلا ويجرها المتكبر عليه ليحصن في داخلها كبرياءه. وما من صفات من الصفات الحميدة أو خصال من الأخلاق التي يحبها الناس ويحبها الله عز وجل إلا ويشمئز منها ويخشى أن يتلبس بها، ذلك لأنه يرى أن في تلبسه بها ما يجرح كبرياءه. يبتعد عن الرحمة، يبتعد عن الاحتكام إلى موازين العدالة، يبتعد عن الركون إلى المستضعفين، يبتعد عن العبادة والتبتل بكل أشكالها. وأذكر في هذا أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على فئة من الصحابة فرآهم يصلون، نظر إليهم هكذا من بعد ورآهم كيف يركعون ثم يسجدون ثم يقومون، قال لمن حوله: نعم الدين هذا، ولكني أكره أن ترتفع أسافلي على رأسي. لاحظوا السبب الذي جعله يشمئز من هذا الدين ويخشى من أن يعتنقه وقد آمن به عقله عندما قال نعم هذا الدين. السبب أنه رأى في تلبسه بهذه الطاعة ما يجرح كبرياءه، لأنه سيضطر إلى أن يجعل رأسه في الأعلى وأسافله في رأسه في الأدنى وأسافله في الأعلى أثناء السجود، وهي الحالة التي يكون الإنسان فيها أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن الكبر أيها السادة والسيدات هو الحاجز الذي يمنع الإنسان من التفاعل ما قد أيقن. كثيرا ما يستيقن المتكبر حقيقة لكنه يتجاهلها، يقر بأمر لكنه يتظاهر وكأنه لم يؤمن به. وقد عبر عن هذا بيان الله عز وجل عندما استعرض أمامنا حالات وكبرياء الأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل بأساليب شتى، جمع الحديث عنهم كلهم بقرار واحد عندما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها بهذه الحقائق بهذه المبادئ التي أرسلت إليهم واستيقنتها أنفسهم، كانت قلوبهم مؤمنة بها. لماذا؟ ظلما وعلوا، تجبرا واستكبارا على الله سبحانه وتعالى. فهل بقي أمامكم من ريب في أن الكبر هو السبب الأوحد لسخط الله سبحانه وتعالى على عباده؟ أيها السادة والسيدات، إن الإنسان العاصي لا يمكن لمعصيته أن تتحول إلى خطر تهدده بالعقاب بين يدي الله عز وجل إلا إذا اندفع الإنسان إلى معصيته بسائق كبر. بل أقول لكم لا يمكن للطاعة التي يقوم بها الإنسان وللتبتل ولأنواع العبادات التي يتقرب بها أحدنا إلى الله عز وجل، لا يمكن أن تكون مقبولة لدى الله إلا إذا كانت خالية من شوائب الكبر. تهون المعصية وتهون عندما يندفع الإنسان إليها بسائق ضعف، ولكنها تكبر وتكبر وتكبر مهما كانت صغيرة عندما يكون الدافع إليها كبرا. وأضعكم أمام مثال: يسن للإنسان إذا أكل أن يتناول الطعام بيده اليمنى، هذه سنة، ولو أنه خالف السنة لن يجترح بذلك مأثما ولن يستحق بذلك عقابا من الله سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا، لو أن إنسانا رفض أن يأكل بيمناه وأصر إلا أن يأكل بشماله تأففا وتكبرا، فإن هذه السنة تتحول في حقه إلى واجب، وإن الكراهية التي يرتكبها بهذا العمل تتحول إلى محرم، ويتحول الإنسان بهذا إلى مجرم في حق الله عز وجل. في حين أن مجرد تناول الطعام بيد غير اليد التي استحبها الإسلام لا تعد معصية. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يتناول الطعام بيسره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فنظر إليه الرجل قائلا: لا أستطيع. وتبين المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك كبرا لا عجزا، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما رفعها بعد ذلك اليوم إلى فمه، اعتلت يده هذه. والحديث صحيح، موجودا في صحيح مسلم ومروي بطرق أخرى أيضا. ترى لو أن هذا الإنسان لم يخطر في باله أن يحقق هذه السنة، لا كبرا ولكن اتفاقا، لأنه اعتاد على أن يأكل بيده اليسرى، أفيستحق هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء فتشل يده من اليوم الثاني؟ لا، هذا الذي تم لم يكن عقابا على ترك هذا الإنسان للسنة، ولكنه كان عقابا على استكبار دفعه إلى ترك سنة. نعم. وأقول لكم شيئا آخر ينبغي أن نتبينه جيدا: الإنسان الذي يرتكب المعاصي ويذل خوفا من الله سبحانه وتعالى ويهون ويتواضع أملا في أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويتوب عليه، هذا الإنسان مطيع لله بقلبه، عاص لله عز وجل بجوارحه. وفي هذه الحالة فإن طاعة القلب تتغلب على معاصي الجوارح. ولو أن إنسانا كان كثير التبتل وكان كثير العبادة والإقبال على الله، يصوم كثيرا ويصل ويقوم من الليل كثيرا ويطعم الفقراء ويتصدق عليهم، ولكنه كان يتباهى على الآخرين بهذا الذي وفقه الله عز وجل له، وكان يستكبر بذلك عليهم ككثير من العباد والعلماء، نعم، فإن هذا الإنسان مطيع لله عز وجل بجوارحه، عاص لله سبحانه وتعالى بقلبه. ولا شك أن معصية القلب تتغلب على طاعة الجوارح. ولذا فكم من إنسان عاص بجوارحه جعل الله سبحانه وتعالى من طاعة قلبه شفيعا لمعاصي جوارحه، كثيرونهم. الإنسان العاصي عندما يتذكر معصيته فيفيض قلبه خوفا من الله، خجلا من الله سبحانه وتعالى، ويتضاءل ويرى نفسه ذليلا مستحقا لمقت الله سبحانه وتعالى وسخطه، ويحفزه هذا إلى أن يتصور أن كل الناس خير منه. فإن هذه طاعة، وهذه الطاعة أجل وأجل وأجل من المعاصي التي ارتكبها بجوارحه. قلت لكم في الحلقة الماضية إن الله لا يسخط على الإنسان للمعصية بسبب كونها معصية فقط، لكنه إن سخط على المعصية فهو يسخط بالدافع الذي يحمل على ارتكاب هذه المعصية. وأنا أذكر أن شابا مخمورا دخل واقتحم ذات يوم المسجد الذي كنت أدرس فيه بين المغرب والعشاء، وهو يتطوح سكرا، دخل إلى المسجد واتجه إلى المصلين وأقبل إلي كإنسان لائف، أقبل إليه كثير من المصلين ليؤذوه، يجتذبونه ليخرجوه، فناديت فيهم أن اتركوه، إنسان جاء فر من معصيته إلى ربه، إنسان لاذ بمولاه هاربا من نفسه، فيما تطردونه من بيت الله عز وجل؟ فيما تطردونه وقد جاء لائذا؟ وتصورت هذا المعنى الذي أقول. نعم هذا الإنسان عصى الله عز وجل بجوارحه، لكن قلبه ممتلئ خشية من الله، ولذلك التجأ إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وكأنه يبحث في بيت الله سبحانه وتعالى عن ملاذ يلوذ به، وكأنه يبحث عنها في هذا البيت عن حبلا يستمسك به، وهذا نتيجة إقرار منه بأنه عاص بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولو أن هؤلاء الناس طردوه فعلا وأخرجوه فعلا وآذوه لكان إيذاء هؤلاء الطائعين شرا من معصية ذلك السكين. أعود فأقول لكم أيها الإخوة، إن الله رحيم وإن الله غفور عندما يندفع الإنسان إلى المعصية ضعفا، وعندما يندفع الإنسان إلى المعصية بدافع من غرائزه وهو يعلم أنه قد وقع في موبقة من الموبقات، وهو يعلم أنه قد وقع في إثم كبير من الآثام، الله سبحانه وتعالى يغفر. ولكن الخطر الكبير الكبير الماحق في شعور الكبرياء عندما يطوف بكيان الإنسان، وعندما يوجد هذا الشعور فإن ما يفرزه هذا الشعور كله سيء، سواء أفرز طاعة بحسب الظاهر أو أفرز معصية. كم من الناس المستكبرين يغذون كبرياءهم بالطاعات، كم من الناس المستكبرين ينمون مشاعر كبريائهم بالعبادات بالعلوم والمعارف الإسلامية. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. كم من الناس الذين يجلسون مجالس الشرح والدرس والموعظة والبيان للناس تفيض أفئدتهم كبرياء، تفيض أفئدتهم تجبرا وطغيانا، وإن لم يبوحوا بذلك ذلك. وأقول لكم إن مرض الكبرياء أكثر ما يتوضع في كيان الناس المتعبدين الذين عرفوا بالإرشاد وعرفوا بالتوجيه وعرفوا بأنهم ورثة الأنبياء الصالحون. ذلك لأن هذه المشاعر تولد شحنة كبيرة من الكبرياء بين جوانح الإنسان. لكن هؤلاء الناس يعلمون أنهم إن أظهروا كبرياءهم ظهروا بنقيض ما يدعون الناس إليه من التقوى والالتزام بصراط الله والتواضع، فهذه صفة تبقى خفية بين جوانحهم. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة جيدا أيها الإخوة. وأذكر أن في كتاب الله عز وجل آية جاءت على أعقاب حوار من الله سبحانه وتعالى لإبليس الذي لعنه الله وطرده بسبب كبريائه، وهو أول من تكبر على الله فوق هذه الأرض. عندما قال إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث، أي لا تعذبني الآن، أمهلني إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإنما قال إبليس هذا لما أمكنه الله عز وجل من ذلك، ولما أطلق قواه ويديه في أن يفعل ما يشاء. فماذا قال الله له؟ وهذا كلام أو حوار مكرر في كتاب الله عز وجل. أجابه في مرة من المرات في كتاب الله عز وجل بهذا الكلام، قال أي قال الله عز وجل له: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، أي افعل ما تشاء. وأعلمك أن هنالك سنة من سنني في عبادي ماضية إلى يوم القيامة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لن تستطيع أن تغويهم. لكن تعالوا نتبين معنى هذه الكلمة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الناس عباد الله، حتى الملحد عبد الله، حتى المستكبر عبد الله عز وجل. معنى هذا الكلام إن من تحققوا بمعنى العبودية لي، أي لم يقيموا أنفسهم في أبراج عاجية من التكبر، لم يجتروا الطغيان والتجبر غذاء لهم في حياتهم الدنيا، بل هبطوا وهبطوا وهبطوا إلى مستوى هوياتهم عبيدا لله عز وجل، هؤلاء لن يكون لك عليهم من سلطان أبدا. افعل ما تشاء فلن تستطيع أن تجعلهم من جنودك قط. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أنهم سيصبحون معصومين؟ هل معنى هذا الكلام أنهم لن يقترفوا يوما ما إثم؟ طبعا لا. كل الناس ما عدا الرسل والأنبياء معرضون للمعاصي. معنى هذا الكلام أنني أجعل من تواضعهم، أجعل من تذللهم، أجعل من مشاعر العبودية التي تطرد ظلمات وظلال الكبرياء من كيانهم، أجعل من ذلك أساسا وسببا لرحمتي لهم. قد يرتكبون المعاصي، ولكنهم مهما ارتكبوا المعاصي فإن ذلهم لله عز وجل يدفعهم إلى أن يتوبوا، يدفعهم إلى أن يندموا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قد يرتكب الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه يظل في حصن حصين ضد سخط الله سبحانه وتعالى. كيف؟ العاصي الذي لم يرتكب المعصية تكبرا على الله، وإنما بسائق ضعفه وهو يعلم أنه عبد، عندما يرتكب هذه المعصية وينتهي منها ينقدح شعور متناقض ما بين معصيته التي اقترفها ومشاعر عبوديته لله عز وجل، فيقوم من ذلك هم يثير بين جوانحه الندم والألم، ويثير بين جوانحه التذلل لله سبحانه وتعالى، فيبكي ويتضرع لله ويستغفر الله عز وجل، يغفر الله له ذنبه. ومهما ملأ طباق الأرض معاصي فلسوف يبقى الله يلقى الله وهو رحيم وهو غفور له. أما ذاك الذي تكبر فهو لم يضع عبوديته لله موضع التنفيذ، ذاك الذي تجبر كما قلت لكم لم يضع عبوديته لله موضع التنفيذ، هذا هو الذي يقع في شبكة الشياطين، هذا هو الذي يقع في كمائن النفس وأهوائها، وهذا هو الذي يدركه سخط الله عز وجل. والآن ما هو العلاج الذي يتحرر به الإنسان عن الكبر، ومن ثم يحصن نفسه ضد سخط الله سبحانه وتعالى؟ موعدكم في شرح ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.